الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد إذا عقد المتبايعان صفقة وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها كعقد ربوي مثلا، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا، يعتبر عقدا منهيا عنه. والعقد المنهي عنه قسمان: عقد منهي عنه والنهي فيه يقتضي الفساد، فساد العقد، فيكون العقد فاسدا. فهنا الرد إلزامي، الرد واجب، لأن العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، أي يجب إرجاع المال لصاحب المال وإرجاع السلعة لصاحب السلعة، لأن العقد فاسد، وإذا كان فاسدا فهو غير معتبر فلا يقتضي الملكية. السلام عليكم. والنوع الثاني من العقد، العقد الذي نهي عنه ولكن النهي عنه لا يقتضي الفساد، كأن يكون فيه شرط مثلا، هذا الشرط منهي عنه، كالقوم الذين باعوا الأمة واشترطوا الولاء لأنفسهم، هذا الشرط باطل بدليل الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا الولاء، حديث عائشة عندما اشترطوا الولاء في قصة برير أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فهذا بيع في أصله جائز، ولكن الشرط الذي فيه شرط باطل، فهذا العقد لا يقتضي الفساد. طيب، إذا كان العقد لا يقتضي الفساد، هل للمتبايعين أن يترادا؟ يعني الباع يقول للمشتري رد علي بضاعتي وخذ مالك. المؤلف يقول نعم، أي المؤلف يقول نعم. لماذا؟ لأن التراضي حصل مع وجود الشرط، فإذا بطل الشرط التراضي انتفى فلا يكون. ثم هنا الشرط عندما يكون موجودا يكون له أثر في ماذا؟ في الثمن، يكون له أثر في الثمن. فعندما تشترط أنت مثلا الولاء تكون قد خفضت من الثمن، فيكون للولاء هنا قدر من الثمن، فعندما يبطل شرط الولاء فيكون الثمن هنا إيش؟ غير راضي به صاحب البيع، صاحب البيع غير راضي عن هذا الثمن الذي بيع به، فلذلك يكون له الحق في الرد. إذن البيع المنهي عنه يكون حق للمتبايعين برده، أما إذا كان العقد يقتضي الفساد كما ذكرنا فالنهي عنه يقتضي الفساد، فهذا خلاص الرد لابد منه واجب، إلا إذا تعذر الرد فقط. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. من اشترى شيئا على الوصف، وصف له ولكنه لم يره، ثم بعد ذلك جاء هذا الشيء ورآه أمامه، يقول المؤلف فله رده إذا رآه وكان على غير إيش؟ على غير الصفة التي اشترى هذا الشيء عليها، فله رده، له الحق في ذلك، لأن التراضي وقع على وصف معين ولم يجده كما أراد. قال المؤلف وله رد ما اشتراه بخيار، وذلك ك كان يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة، له فيه الخيار مدة معلومة، وهذا يسمى خيار الشرط، أي أبيعك هذه البضاعة على أنك لمدة أسبوع أو 10 أيام، إن أعجبتك أخذتها وإن لم تعجبك رددتها، وله رد ما اشتراه بخياري. فأنا بالخيار إن بعتني بضاعة على أن لي ردها لمدة 10 أيام، فأنا في خلال هذه الأيام 10 بالخيار، إن شئت رددت وإن شئت تملك، فإذا انتهت 10 أيام انتهى الخيار هنا. إذن فلي الحق في الرد بما أن المدة التي اتفقنا عليها حاصلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فعند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة في قوله إلا بيع الخيار. قال المؤلف: وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. إذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري، فالقول ما يقوله البائع. لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، أو يرد كل واحد لصاحبه ما له. وفي لفظ: والمبيع قائم بعينه، نفس القطعة التي بيعت قائمة موجودة بعينها. وفي لفظ: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع. وفي لفظ: ولا بينة بين لأحدهما، إذا ما في بينة أو كانت السلعة مستهلكة غير موجودة فالقول فيها قول البائع. وحاصل هذه الروايات وغيرها أيضا أن القول قول البائع، إذا صح هذا الحديث فهو العمدة في الباب، وإلا فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عامة في القضاء سواء كانت في البيوع أو في غيرها. أما هذا الحديث إذا صح فهي حالة يختص بها هذا الحكم. طيب، الآن وهو موضوعنا في درس اليوم من مسائل البيوع 3 مسائل. المسألة الأولى السلم، المسألة الثانية القرض، المسألة الثالثة الشفعة. السلم ويقال له السلف. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم، ويقال له أيضا السلف. أصل الكلمة، كلمة السلف مأخوذة من التسليف وهو التقديم، وأصل كلمة السلم مأخوذة من التسليم، وكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم دفع الثمن للبضاعة التي تريد أن تشتريها، لذلك سمي بهذا الاسم، لأن فيه تقديم لدفع الثمن وفيه تسليم لدفع الثمن في مجلس العقد، لذلك سمي ببيع السلم أو بيع السلف. يعرفه المؤلف من الناحية الاصطلاحية فيقول: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. شوف الآن، هذا أول تعريف، هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، لذلك سمي تسليما، ولذلك سمي سلفا، أي فيه تسليف تقديم لرأس المال. وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، زيد وبكر بكر فلاح مثلا، زيد يريد أن يشتري زيتونا أو زيت زيتون في موسمه، هذه عندنا سائر الموضوع لذلك مثلنا فيها، يريد أن يشتري زيت زيتون في موسمه، وموسم زيت الزيتون بعد 6 أشهر أو 8 أشهر، فيأتي زيد لبكر ويقول له أريد منك 100 تنكة زيت زيتون، 100 تنكة من زيت الزيتون، يعني ما يقدر ثمنه بالنسبة إليه 5000 دينار، تاجر يريد أن يكسب فيها، فيقول له هذه 5000 دينار، يسلمها له في مجلس العقد ويقول له بعد 6 أشهر أستلم منك 100 تنكة من زيت الزيتون، تمام؟ قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. الآن زيد دفع 5000 في مجلس العقد كاش لمن؟ لبكر. ثم قال على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، على أن يعطي، يعني الآن زيد دفع 5000، على أن يعطيه بكر بضاعة يتراضى هو وزيد عليها، سواء كانت من زيت الزيتون أو غيره، على أن يعطيه، أي مقابل أن يعطيه ما يتراضيان عليه من البضائع. قال معلوما، هذا شرط، شرط في بيع السلم أن تكون هذه البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفا تتميز به وتخرج عن حيز الجهالة إلى أجل معلوم. قال المؤلف معلومة، معلوما إلى أجل معلوم، هذا شرط آخر، أن يكون أجل التسليم معلوم، أن يكون أجل التسليم معلوما، يعني تقول مثلا بعد 6 أشهر يوم كذا في سنة كذا، في سنة كذا. قال ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. الآن انتهى التعريف، هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا الحديث اعتمد المؤلف رحمه الله في تعريفه للسلم. صورة السلم واضحة الآن؟ شرط السلم أن يسلم المال في مجلس العقد، لابد. طيب إذا لم يسلم في مجلس العقد يدخل في نوع من أنواع البيع الذي نهي عنه والذي قدمناه، وهو بيع ماذا؟ ها؟ لا، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، ربما يكون عنده لكن في البيت مش في مجلس التعاقد، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الغائب بالغائب عن مجلس العقد، وقلنا هذا مجمع على تحريمه في مع علماء الاسلام عليه. اذا لابد ان يكون راس المال مسلما في ماذا؟ في المجلس، لان الان عندنا البضاعه التي ستسلم غائبه، فاذا غاب راس المال صار من بيع الغائب بالغائب، من بيع الدين بالدين كما يسميه الفقهاء. فاذا تسليم راس المال في المجلس شرط. شرط ثاني أن تكون البضاعة أوصافها معلومة، أن تكون أوصاف البضاعة معلومة. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إذا البضاعة لابد أن تكون معلومة بأوصافها ووزنها وكيلها بحيث يزول أو تزول المشاحنة والمخاصمة ويزول الغرر. إلى أجل معلوم لا بد أيضا شرط آخر أن يكون أن تكون مدة التسليم أو يكون زمن التسليم معلوما بين الطرفين ومتفق عليه حتى لا يحصل بينهم مشاجرة ومنازعة بسبب هذا الشيء. هذا هو بيع السلام. وهل يشترط أن تكون البضاعة موجودة عند البائع؟ لا، لا يشترط هذا، لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الثمار والحبوب، وما كانوا يسألون البائع هذا عندك أم ليس عندك أم ليس عندك، فإذا هذا ليس شرطا. طيب، ألا يتعارض ذلك مع النهي عن بيع ما ليس عندك؟ ألا يكون قد باع ما ليس عنده؟ في ظاهر الحال هناك تعارض، ولكن نحن نعلم أن شريعة الله تبارك وتعالى جاءت من عند رب العزة تبارك وتعالى، فلا شيء فيها يعارض شيئا آخر. إن حصل تعارض فيحصل بسبب ماذا؟ فيحصل أين؟ يحصل في أذهاننا وفي فهمنا نحن. إذن لا بد من الجمع بين النصوص الشرعية، فلا بد أن يكون هناك فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، لكن نحن لم ندرك، فنحاول أن نصل إليه باجتهاد. فنظرنا إلى اجتهادات العلماء، فنص الإمام الشافعي رحمه الله على أن بيع ما ليس عندك يختص ببيع العين. بيع ما ليس عندك يختص ببيع العين، وهذا بيع السلف بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. والفرق بينهما أن بيع العين أنت لا قدرة لك على تسليمها، هذه العين المعينة كما تفعل مثلا البنوك الإسلامية اليوم، يقول لك ماذا؟ عين السيارة التي تريدها من أي معرض ثم نحن نشتريها لك، فيوقعونك على عقود ويبيعونها لك وهي في محلها في مكانها في المعرض التي هي فيه، فلم يحصل القبض عندهم يبيعونها لك قبل أن يقبضوها، يبيعونها لك قبل أن يقبضوها. وهذه السلعة وإن كانوا تملكوها بالعقد الذي كتبوه إلا أنهم لم يقبضوها، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك ونهى عن ربح ما لم يضمن. فهؤلاء يبيعون لك شيئا معينا، سيارة أنت تحددها، فيبيعون ما لا يملكون. لكن الصورة التي نحن فيها هتلك الصورة، لو أراد أن يسلمك هذه العين المعينة لا يستطيع، لأنها ليست في ملكه الآن، ليست عنده، فربما يمنع مانع ولا يستطيع أن يسلمك هذه العين. طيب، أما بيع الموصوف في الذمة فهذا يكون موصوفا في الذمة ليس شيئا معينا، ليس شيئا معينا، شيء موصوف وصف وهو متوفر وموجود في الأسواق، فهو قادر على تسليمه في الوقت الذي أردته. إذا لم يأتي به من مزرعة جاء به من مزرعة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، الأمر واسع عنده، فالقدرة على التسليم غالبا حاصلة. فهذا فرق ما بين بيع العين وبيع الموصوف بالذمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. عند إرادة التسليم بعد ستة أشهر جاء زيد إلى بكر فقال له أريد 100 تنكة من الزيت التي وصيتك عليها. فإما أن يعطيه بكر 100 تنكة من الزيت هذه وهو المقصود بقول المؤلف ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأس ماله، فإذا لم يتمكن بكر من إحصاء من الحصول على 100 تنكة من الزيت، أو أراد أن يبطل زيد هذه الصفقة وقبل بكر بذلك، فله أن يأخذ ليش رأس ماله. فهو مخير بين أمرين، إما أن يأخذ رأس المال أو أن يأخذ البضاعة التي وصى عليها، لا ثالث لهما عند المؤلف رحمه الله. قال ولا يتصرف فيه قبل قبضه. الآن 100 تنكة من الزيت هذه، يقول المؤلف ليس لزيد أن يتصرف بها فيها أن يتصرف بها ببيع ولا غيره حتى ماذا؟ حتى يقبض 100 تنكة هذه، بعد ذلك له أن يبيعها وأن يفعل بها ما شاء، لكن ليس له أن يبيعها قبل أن يقبضها على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. هذه المسألة والتي قبلها قوله ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله دل عليه حديث من أسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، لكن هذا الحديث ضعيف، خرجه الدارقطني وهو ضعيف. وقوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه ورد فيه حديث أخرجه أبو داود من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أو فلا يصرفه إلى غيره، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه. بمعنى أن زيد هذا ليس له أن يجعل 100 تنكة من الزيت هذه ثمنا لسيارة يريد أن يشتريها مثلا حتى يقبض 100 تنكة هذه عنده، هذا معنى الحديث، لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح. وإذا كان الحديث ضعيفا يبقى عندنا ماذا؟ الأصل، يبقى عندنا الأصل وهو الجواز، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل يدل على التحريم. هذا ما يتعلق بموضوع بيع السلم. كيف؟ برضا الطرفين بس. اي نعم. اما اذا ما رضي بكر بذلك فلا. مسألة الاتفاق ذكرنا نحن هذا، إذا اتفقتم وتم البيع والشراء فهذا يحرم، لأن هذا من بيع الكالئ بالكالئ، يعني من بيع الغائب بالغائب، لا بد أن يكون في تسليم لرأس المال في المجلس، بعد ذلك زاد السعر خفض السعر ما لك علاقة، أنت اتفقت أنت على شيء خلاص انتهى الأمر. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب القرض. القرض لغة هو القطع، القرض في اللغة القطع، وسمي المال المقترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض، قطعة من مال المقرض، ويسمى أيضا السلف، يعني أخذ الدين اللي احنا بنسميه نقول روح أخذ لي دين من فلان، هذا هو، هذا القرض. واصطلاحا إعطاء شخص مالا لآخر، زيد يعطي مالا لبكر، إعطاء شخص مالا لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، أي مقابل عوض، بكر يعوض زيدا مثل هذا المال زيد يعطي بكرا مالا في مقابل أن بكر يعطيه مثل هذا المال فيما بعد. مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط. المقصود من الدين أن ينتفع المعطى. يعني زيد يقرض بكرا مالا ليش؟ من أجل أن ينتفع بكر فقط. زيد لا ينتفع من وراء هذا الشيء إلا منفعة أخروية، أما منفعة دنيوية فلا، وهو جائز شرعا، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أنه استلف من رجل بكرا، والبكر الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من رجل سلفة قرض، جاءته إبل من إبل الصدقة، فأراد أن يرد للرجل بكره، فأبو رافع القائم على هذا الأمر الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لم أجد في إبل الصدقة بكرا، أي مثل الجمل الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، خيارا يعني خيرة، رباعيا ما استكمل 6 سنوات ودخل في السنة 7، فهو أجود من البكر، فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على جواز القرض، والمعنى الذي فيه هو الرفق بالناس والرحمة بهم والتيسير عليهم وتفريج كرباتهم. والعلماء مجمعون على جوازه لا خلاف فيه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال المؤلف رحمه الله يجب إرجاع مثله. فإذا اقترضت جملا بكرا يجب عليك عند السداد أن ترجع جملا بكر، ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترض أو مثله. اقترضت جملا بكرا ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسده أرجعت نفس البكر من غير نقص فيه ولا زيادة، جاز ذلك. إن حصل فيه نقص أو زيادة أرجعت ماذا؟ مثله. ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. مسألة دقيقة. الأصل في القرض الذي يجر منفعة أنه إيش؟ ربا. أنه ربا. القرض الذي يجر منفعة ربا، قاعدة أجمع عليها العلماء، كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكن نقيدها بقيد، كل قرض جر منفعة مشروطة فهو إيش؟ فهو ربا. طيب إذا لم تكن المنفعة مشروطة، لا في وقت العقد ولا عرفا، ممكن المنفعة تكون مشروطة عرفا، يتعارف الناس على هذا الأمر. فإذا كانت المنفعة مشروطة ربا، وإذا لم تكن مشروطة تكون راجعة إلى إيش؟ إلى خيار المقترض، إلى خيار المقترض، ما كانت مشروطة. ولكنه أراد أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فأراد أن يكون من خيار الناس، فرد الشيء وزاد عليه. فهنا وصلت منفعة للمقرض ولا ما وصلت؟ وصلت، لكن هنا جائز. ما الدليل؟ الحديث الذي معنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض بكرا ورد إيش؟ خيارا رباعيا، ثم قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. لذلك قال المؤلف ويجوز أن يكون أفضل من حيث إيش؟ الصفات، أو أكثر من حيث العدد إذا لم يكن مشروطا. هذا قيد، هذا الشرط قلنا أن يكون منصوصا عليه أو أن يكون عرفيا، كأن يتعارف الناس فيما بينهم أن الشخص إذا أقرض آخر دعاه المقترض إلى وليمة مثلا، هذا شرط متعارف عليه فلا يجوز، فيكون من الربا. ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض بحيث يكون هذا المنفع مشروطا، لأن كل قرض جر منفع فهو ربا إذا كانت مشروطا. ويجوز قرض الثياب والحيوان والخبز والخمير وغير ذلك. ومطل الغني ظلم، هذا ليس من كلام المؤلف، أضفناه للفائدة. مطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إيش يعني مطل الغني؟ الذي اقترض قرضا وعنده ما يفي ولكنه يماطل يؤخر، هذا مطله ظلم لصاحب الحق، وظلمه هذا يحل به عرضه لصاحب الحق أن يتكلم فيه وأن يجلس أمام الناس وأن يقول فلان ظلمني أخذ حقي ولم يرده وهو يماطلني، يحل عرضه وعقوبته بالسجن، يسجنه الحاكم حتى يرد الحق إلى أصحابه. وأما المعسر فيجب الصبر عليه لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن عندنا المقترض إما أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا غير قادر على السداد، فإن كان غنيا وماطل فيحل ذلك عرضه وعقوبته، فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يرد الحق إلى أصحابه. أما إذا كان فقيرا فيحرم حبسه والواجب الصبر عليه. أما الناس اليوم للأسف فمن استطاع أن يحبس أخاه فعل، سواء كان غنيا أو كان فقيرا لا يفرق، وهذا من الظلم محرم، لا يجوز مثل هذا الفعل. قال رحمه الله باب الشفعة. لن ندرك أن نعطي الشفعة، نأجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم الذي يكون بعد فترة العيد إن شاء الله، وإلى أن نعلن عنه بإذن الله تعالى.
السبت القادم لا عيد لا ما في السبت نعم
والله احتمال نشوف على حسب التنسيق مع الأخوة. أنا سأبلغكم بالأمر إن شاء الله على كل حال من خلال الرسائل التليفونية. نعم أي على الليبي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. إذا عقد المتبايعان صفقة وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها كعقد ربوي مثلا، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا، يعتبر عقدا منهيا عنه. والعقد المنهي عنه قسمان: عقد منهي عنه والنهي فيه يقتضي الفساد، فساد العقد، فيكون العقد فاسدا. فهنا الرد إلزامي، الرد واجب، لأن العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، أي يجب إرجاع المال لصاحب المال وإرجاع السلعة لصاحب السلعة، لأن العقد فاسد، وإذا كان فاسدا فهو غير معتبر فلا يقتضي الملكية. السلام عليكم. والنوع الثاني من العقد، العقد الذي نهي عنه ولكن النهي عنه لا يقتضي الفساد، كأن يكون فيه شرط مثلا، هذا الشرط منهي عنه، كالقوم الذين باعوا الأمة واشترطوا الولاء لأنفسهم، هذا الشرط باطل بدليل الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا الولاء، حديث عائشة عندما اشترطوا الولاء في قصة برير أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فهذا بيع في أصله جائز، ولكن الشرط الذي فيه شرط باطل، فهذا العقد لا يقتضي الفساد. طيب، إذا كان العقد لا يقتضي الفساد، هل للمتبايعين أن يترادا؟ يعني الباع يقول للمشتري رد علي بضاعتي وخذ مالك. المؤلف يقول نعم، أي المؤلف يقول نعم. لماذا؟ لأن التراضي حصل مع وجود الشرط، فإذا بطل الشرط التراضي انتفى فلا يكون. ثم هنا الشرط عندما يكون موجودا يكون له أثر في ماذا؟ في الثمن، يكون له أثر في الثمن. فعندما تشترط أنت مثلا الولاء تكون قد خفضت من الثمن، فيكون للولاء هنا قدر من الثمن، فعندما يبطل شرط الولاء فيكون الثمن هنا إيش؟ غير راضي به صاحب البيع، صاحب البيع غير راضي عن هذا الثمن الذي بيع به، فلذلك يكون له الحق في الرد. إذن البيع المنهي عنه يكون حق للمتبايعين برده، أما إذا كان العقد يقتضي الفساد كما ذكرنا فالنهي عنه يقتضي الفساد، فهذا خلاص الرد لابد منه واجب، إلا إذا تعذر الرد فقط. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. من اشترى شيئا على الوصف، وصف له ولكنه لم يره، ثم بعد ذلك جاء هذا الشيء ورآه أمامه، يقول المؤلف فله رده إذا رآه وكان على غير إيش؟ على غير الصفة التي اشترى هذا الشيء عليها، فله رده، له الحق في ذلك، لأن التراضي وقع على وصف معين ولم يجده كما أراد. قال المؤلف: وله رد ما اشتراه بخيار، وذلك كان يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة، له فيه الخيار مدة معلومة، وهذا يسمى خيار الشرط، أي أبيعك هذه البضاعة على أنك لمدة أسبوع أو 10 أيام، إن أعجبتك أخذتها وإن لم تعجبك رددتها، وله رد ما اشتراه بخياري. فأنا بالخيار إن بعتني بضاعة على أن لي ردها لمدة 10 أيام، فأنا في خلال هذه الأيام 10 بالخيار، إن شئت رددت وإن شئت تملك، فإذا انتهت 10 أيام انتهى الخيار هنا. إذن فلي الحق في الرد بما أن المدة التي اتفقنا عليها حاصلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فعند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة في قوله إلا بيع الخيار. قال المؤلف: وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. إذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري، فالقول ما يقوله البائع. لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، أو يرد كل واحد لصاحبه ما له. وفي لفظ: والمبيع قائم بعينه، نفس القطعة التي بيعت قائمة موجودة بعينها. وفي لفظ: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع. وفي لفظ: ولا بينة بين لأحدهما، إذا ما في بينة أو كانت السلعة مستهلكة غير موجودة فالقول فيها قول البائع. وحاصل هذه الروايات وغيرها أيضا أن القول قول البائع، إذا صح هذا الحديث فهو العمدة في الباب، وإلا فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عامة في القضاء سواء كانت في البيوع أو في غيرها. أما هذا الحديث إذا صح فهي حالة يختص بها هذا الحكم. طيب، الآن وهو موضوعنا في درس اليوم من مسائل البيوع 3 مسائل. المسألة الأولى السلم، المسألة الثانية القرض، المسألة الثالثة الشفعة. السلم ويقال له السلف. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم، ويقال له أيضا السلف. أصل الكلمة، كلمة السلف مأخوذة من التسليف وهو التقديم، وأصل كلمة السلم مأخوذة من التسليم، وكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم دفع الثمن للبضاعة التي تريد أن تشتريها، لذلك سمي بهذا الاسم، لأن فيه تقديم لدفع الثمن وفيه تسليم لدفع الثمن في مجلس العقد، لذلك سمي ببيع السلم أو بيع السلف. يعرفه المؤلف من الناحية الاصطلاحية فيقول هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. شوف الآن هذا أول تعريف، هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، لذلك سمي تسليما، ولذلك سمي سلفا أي فيه تسليف تقديم لرأس المال. وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد زيد وبكر. بكر فلاح مثلا، زيد يريد أن يشتري زيتونا أو زيت زيتون في موسمه، هذه عندنا سائر الموضوع لذلك مثلنا فيها، يريد أن يشتري زيت زيتون في موسمه، وموسم زيت الزيتون بعد 6 أشهر أو 8 أشهر. فيأتي زيد لبكر ويقول له أريد منك 100 تنكة زيت زيتون، 100 تنكة من زيت الزيتون، يعني ما يقدر ثمنه بالنسبة إليه 5000 دينار، تاجر يريد أن يكسب فيها. فيقول له هذه 5000 دينار، يسلمها له في مجلس العقد، ويقول له بعد 6 أشهر أستلم منك 100 تنكة من زيت الزيتون، تمام؟ قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. الآن زيد دفع 5000 في مجلس العقد كاش لمن؟ لبكر. ثم قال على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، على أن يعطيه ما يتراضيان عليه، على أن يعطي، يعني الآن زيد دفع 5000، على أن يعطيه بكر بضاعة يتراضى هو وزيد عليها، سواء كانت من زيت الزيتون أو غيره، على أن يعطيه أي مقابل أن يعطيه ما يتراضيان عليه من البضائع. قال معلوما، هذا شرط، شرط في بيع السلم أن تكون هذه البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفا تتميز به وتخرج عن حيز الجهالة إلى أجل معلوم. قال المؤلف معلوما إلى أجل معلوم، هذا شرط آخر، أن يكون أجل التسليم معلوم، أن يكون أجل التسليم معلوما، يعني تقول مثلا بعد 6 أشهر يوم كذا في سنة كذا، في سنة كذا. قال ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. الآن انتهى التعريف، هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا الحديث اعتمد المؤلف رحمه الله في تعريفه للسلم. صورة السلم واضحة الآن؟ شرط السلم أن يسلم المال في مجلس العقد، لابد. طيب إذا لم يسلم في مجلس العقد يدخل في نوع من أنواع البيع الذي نهي عنه والذي قدمناه، وهو بيع ماذا؟ لا، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، ربما يكون عنده لكن في البيت مش في مجلس التعاقد. بيع الكالئ بالكالئ، بيع الغائب بالغائب عن مجلس العقد، وقلنا هذا مجمع على تحريمه في مع علماء الاستمع له. إذن لابد أن يكون رأس المال مسلما في ماذا؟ في المجلس، لأن الآن عندنا البضاعة التي ستسلم غائبة، فإذا غاب رأس المال صار من بيع الغائب بالغائب، من بيع الدين بالدين كما يسميه الفقهاء. فإذا تسليم رأس المال في المجلس شرط. شرط ثاني أن تكون البضاعة أوصافها معلومة. أن تكون أوصاف البضاعة معلومة. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إذن البضاعة لابد أن تكون معلومة بأوصافها ووزنها وكيلها بحيث يزول أو تزول المشاحنة والمخاصمة ويزول الغرر. إلى أجل معلوم لابد أيضا شرط آخر أن يكون أن تكون مدة التسليم أو يكون زمن التسليم معلوما بين الطرفين ومتفق عليه حتى لا يحصل بينهم مشاجرة ومنازعة بسبب هذا الشيء. هذا هو بيع السلم. وهل يشترط أن تكون البضاعة موجودة عند البائع؟ لا، لا يشترط هذا، لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الثمار والحبوب وما كانوا يسألون البائع هذا عندك أم ليس عندك أم ليس عندك. فإذا هذا ليس شرطا. طيب ألا يتعارض ذلك مع النهي عن بيع ما ليس عندك؟ ألا يكون قد باع ما ليس عنده؟ في ظاهر الحال هناك تعارض، ولكن نحن نعلم أن شريعة الله تبارك وتعالى جاءت من عند رب العزة تبارك وتعالى، فلا شيء فيها يعارض شيئا آخر. إن حصل تعارض فيحصل بسبب ماذا؟ فيحصل أين؟ يحصل في أذهاننا وفي فهمنا نحن. إذن لا بد من الجمع بين النصوص الشرعية، فلا بد أن يكون هناك فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، لكن نحن لم ندركه، فنحاول أن نصل إليه باجتهاد. فنظرنا إلى اجتهادات العلماء، فنص الإمام الشافعي رحمه الله على أن بيع ما ليس عندك يختص ببيع العين. بيع ما ليس عندك يختص ببيع العين، وهذا بيع السلف بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. والفرق بينهما أن بيع العين أنت لا قدرة لك على تسليمها، هذه العين المعينة كما تفعل مثلا البنوك الإسلامية اليوم، يقول لك ماذا؟ عين السيارة التي تريدها من أي معرض ثم نحن نشتريها لك، فيوقعونك على عقود ويبيعونها لك وهي في محلها في مكانها في المعرض التي هي فيه، فلم يحصل القبض عندهم يبيعونها لك قبل أن يقبضوها، يبيعونها لك قبل أن يقبضوها. وهذه السلعة وإن كانوا تملكوها بالعقد الذي كتبوه إلا أنهم لم يقبضوها، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك ونهى عن ربح ما لم يضمن. فهؤلاء يبيعون لك شيئا معينا، سيارة أنت تحددها، فيبيعون ما لا يملكون. لكن الصورة التي نحن فيها هتلك الصورة، لو أراد أن يسلمك هذه العين المعينة لا يستطيع لأنها ليست في ملكه الآن، ليست عنده، فربما يمنع مانع ولا يستطيع أن يسلمك هذه العين. طيب أما بيع الموصوف في الذمة فهذا يكون موصوفا في الذمة ليس شيئا معينا، ليس شيئا معينا، شيء موصوف وصف وهو متوفر وموجود في الأسواق، فهو قادر على تسليمه في الوقت الذي أردته. إذا لم يأتي به من مزرعة جاء به من مزرعة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، الأمر واسع عنده. فالقدرة على التسليم غالبا حاصلة. فهذا فرق ما بين بيع العين وبيع الموصوف بالذمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. عند إرادة التسليم بعد 6 أشهر جاء زيد إلى بكر فقال له: أريد 100 تنكة من الزيت التي وصيتك عليها. فإما أن يعطيه بكر 100 تنكة من الزيت هذه، وهو المقصود بقول المؤلف ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأس ماله. فإذا لم يتمكن بكر من إحصاء من الحصول على 100 تنكة من الزيت، أو أراد أن يبطل زيد هذه الصفقة وقبل بكر بذلك، فله أن يأخذ ليش رأس ماله. فهو مخير بين أمرين: إما أن يأخذ رأس المال أو أن يأخذ البضاعة التي وصى عليها، لا ثالث لهما عند المؤلف رحمه الله. قال: ولا يتصرف فيه قبل قبضه. الآن 100 تنكة من الزيت هذه، يقول المؤلف: ليس لزيد أن يتصرف بها فيها، أن يتصرف بها ببيع ولا غيره، حتى ماذا؟ حتى يقبض 100 تنكة هذه. بعد ذلك له أن يبيعها وأن يفعل بها ما شاء، لكن ليس له أن يبيعها قبل أن يقبضها، على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. هذه المسألة والتي قبلها قوله ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، دل عليه حديث من أسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، لكن هذا الحديث ضعيف، خرجه الدارقطني وهو ضعيف. وقوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه، ورد فيه حديث أخرجه أبو داود: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أو فلا يصرفه إلى غيره. والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه. بمعنى أن زيد هذا ليس له أن يجعل 100 تنكة من الزيت هذه ثمنا لسيارة يريد أن يشتريها مثلا، حتى يقبض 100 تنكة هذه عنده. هذا معنى الحديث، لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح. وإذا كان الحديث ضعيفا يبقى عندنا ماذا؟ الأصل. يبقى عندنا الأصل وهو الجواز، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل يدل على التحريم. هذا ما يتعلق بموضوع بيع السلم. كيف؟ برضى الطرفين بس. اي نعم. اما اذا ما رضي بكر بذلك فلا. مسألة الاتفاق ذكرنا نحن هذا، اذا اتفقتم وتم البيع والشراء فهذا يحرم، لأن هذا من بيع الكالئ بالكالئ، يعني من بيع الغائب بالغائب، لا بد أن يكون في تسليم لرأس المال في المجلس. بعد ذلك زاد السعر، خفض السعر، ما لك علاقة، اتفقت أنت على شيء خلاص انتهى الأمر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض لغة هو القطع، القرض في اللغة القطع، وسمي المال المقترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض، قطعة من مال المقرض، ويسمى أيضا السلف، يعني أخذ الدين اللي احنا بنسميه، نقول بدي اروح اخذ لي دين من فلان، هذا هو القرض. واصطلاحا إعطاء شخص مالا لآخر، زيد يعطي مالا لبكر، إعطاء شخص مالا لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، أي مقابل عوض. بكر يعوض زيدا مثل هذا المال، زيد يعطي بكرا مالا في مقابل أن بكر يعطيه مثل هذا المال فيما بعد. مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط، المقصود من الدين أن ينتفع المعطى، يعني زيد يقرض بكرا مالا ليش؟ من أجل أن ينتفع بكر فقط، زيد لا ينتفع من وراء هذا الشيء إلا منفعة أخروية، أما منفعة دنيوية فلا، وهو جائز شرعا، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أنه استلف من رجل بكرا، والبكر الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من رجل سلفة قرض، جاءته إبل من إبل الصدقة، فأراد أن يرد للرجل بكره، فأبو رافع القائم على هذا الأمر الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لم أجد في إبل الصدقة بكرا، أي مثل الجمل الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، خيارا يعني خيرة، رباعيا ما استكمل 6 سنوات ودخل في السنة 7، فهو أجود من البكر، فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على جواز القرض، والمعنى الذي فيه هو الرفق بالناس والرحمة بهم والتيسير عليهم وتفريج كرباتهم. والعلماء مجمعون على جوازه لا خلاف فيه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال المؤلف رحمه الله يجب إرجاع مثله، فإذا اقترضت جملا بكرا يجب عليك عند السداد أن ترجع جملا بكر، ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترض أو مثله. اقترضت جملا بكرا ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسده أرجعت نفس البكر من غير نقص فيه ولا زيادة، جاز ذلك. إن حصل فيه نقص أو زيادة أرجعت ماذا؟ مثله. ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، مسألة دقيقة. الأصل في القرض الذي يجر منفعة أنه إيش؟ ربا، أنه ربا، القرض الذي يجر منفعة ربا، قاعدة أجمع عليها العلماء، كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكن نقيدها بقيد. كل قرض جر منفعة مشروطة فهو إيش؟ فهو ربا. طيب إذا لم تكن المنفعة مشروطة لا في وقت العقد ولا عرفا، ممكن المنفعة تكون مشروطة عرفا يتعارف الناس على هذا الأمر. فإذا كانت المنفعة مشروطة ربا، وإذا لم تكن مشروطة تكون راجعة إلى إيش؟ إلى خيار المقترض، إلى خيار المقترض، ما كانت مشروطة. ولكنه أراد أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فأراد أن يكون من خيار الناس فرد الشيء وزاد عليه. فهنا وصلت منفعة للمقرض ولا ما وصلت؟ وصلت، لكن هنا جائز. ما الدليل؟ الحديث الذي معنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض بكرا ورد إيش؟ خيارا رباعيا، ثم قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. لذلك قال المؤلف ويجوز أن يكون أفضل من حيث إيش؟ الصفات، أو أكثر من حيث العدد إذا لم يكن مشروطا. هذا قيد، هذا الشرط قلنا أن يكون منصوصا عليه أو أن يكون عرفيا كأن يتعارف الناس فيما بينهم أن الشخص إذا أقرض آخر دعاه المقترض إلى وليمة مثلا، هذا شرط متعارف عليه فلا يجوز، فيكون من الربا. ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض بحيث يكون هذا المنفع مشروطا، لأن كل قرض جر منفع فهو ربا إذا كانت مشروطا. ويجوز قرض الثياب والحيوان والخبز والخمير وغير ذلك. ومطل الغني ظلم، هذا ليس من كلام المؤلف، أضفناه للفائدة. مطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إيش يعني مطل الغني؟ الذي اقترض قرضا وعنده ما يفي ولكنه يماطل يؤخر، هذا مطله ظلم لصاحب الحق، وظلمه هذا يحل به عرضه لصاحب الحق أن يتكلم فيه وأن يجلس أمام الناس وأن يقول فلان ظلمني أخذ حقي ولم يرده وهو يماطلني، يحل عرضه وعقوبته بالسجن، يسجنه الحاكم حتى يرد الحق إلى أصحابه. وأما المعسر فيجب الصبر عليه لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن عندنا المقترض إما أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا غير قادر على السداد، فإن كان غنيا وماطل فيحل ذلك عرضه وعقوبته، فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يرد الحق إلى أصحابه. أما إذا كان فقيرا فيحرم حبسه والواجب الصبر عليه. أما الناس اليوم للأسف فمن استطاع أن يحبس أخاه فعل، سواء كان غنيا أو كان فقيرا لا يفرق، وهذا من الظلم ومحرم، لا يجوز مثل هذا الفعل. قال رحمه الله: باب الشفعة.
لن ندرك أن نعطي الشفعة، نأجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم الذي يكون بعد فترة العيد إن شاء الله، وإلى أن نعلن عنه بإذن الله تعالى. السبت القادم؟ لا عيد. لا ما في السبت. نعم
والله احتمال، نشوف على حسب التنسيق مع الأخوة. أنا سأبلغكم بالأمر إن شاء الله على كل حال من خلال الرسائل التليفونية. نعم، هيا على الليبي إن شاء الله.